ولي لم تزل ريانة لم تدبري
كلما هز خريح غصنها بسمت في وجهه لم تحفلي غيرة أدبية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في السيرة الأدبية، ولا زال حديثنا موصولا مع شاعر العراق عبد الرزاق عبد الواحد. أهلا بك يا أبا خالد.
حياك الله السلام عليكم.
بقي لنا يا أبا خالد يعني قبل أن ننتقل إلى مرحلة الوظيفة ومندلي، بقي لنا بعض الأصدقاء الذين نود أن نأخذ بعض سيرتهم منك. هناك شاعر يقول أو أنت عنه تقول، لا أدري أنت تصحح لنا، من شاعر ملك السماء وشده بالأرض قوت، يطوي السنين على العذاب
فلا يعيش
ولا
يموت، وأكرم الوتر هذا
وأسير في صخب الجموع كأنني من غير قلب، وتجرني الأحلام والأوهام من درب
لدرب.
حدثنا، هذا أكرم الوتر ها؟
نعم
أكرم الوتر.
أكرم الوتر، أكرم الوتر أرق من الرقة نفسها، مرهف مترف ومرهف جدا، ويقول النكتة وكأنه لا يقول شيئا وهي صاخبة بهدوء جدا، يقرأ ويقرأ الشعر قد لا يسمع، وهو القائل عيناك أجمل ما رأيت وما أشاع بي الخشوع، لم تسألان ولا سؤال وتبكيان ولا دموع.
يا سلام.
هذا الشاعر المرهف صاحب ديوان الوتر الجاحد، ديوان واحد أصدره وبعد ذلك ترك الشعر.
لما؟
قال الكلمة مسؤولية كبيرة لا أتحملها. هو محام ووصل إلى درجة عالية في الوظيفة في وزارة الخارجية بأخلاق متناهية الرفعة والرقة، بهدوء جم وبشاعرية كبيرة. هو أحد المجددين في الشعر، لكن رومانسي بشكل غريب في 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 شعره، وعنده قصيدة مشهورة بغداد القديمة التي تبدأ يقول الساعة عن ساعة القشلة، الساعة التعبى تظل تطل من خلل الدخان، تحصل المهازل والمآسي بالدقائق والثواني. منها يقول من شاعر ملك سماء وشده بالأرض قوت، يطوي السنين على العذاب فلا يعيش ولا يموت. جميلة، قصيدة من أجمل في ذاك الوقت المبكر، نحن تحدثنا عام 1948 و49، يعني قبل أكثر من 60 عاما هذا يتكلم بهذه الطريقة. ومع ذلك قال لا أتحمل مسؤولية الشعر، مسؤولية الكلمة المكتوبة أخاف منها.
ولم يصدر بعدها ديوان أو
لا، أصدر ديوانا واحد الوتر الجاحد جميل جدا، ولم يصدر بعده أي شيء. التقيت به في أواخر حياته، من السنين قبيل الاحتلال بسنوات، في وزارة الخارجية كنت مدعوا هناك، وكان هو مستشارا في وزارة الخارجية. وكما هو يعني أذكر له تعليقا لا أنساه في حادث أظن أنني حدثتك عنه، أحد الشعراء هاجمنا أنا وبدر في بقها ورمى بكأس الماء وشج رأس بدر،
كاظم جواد.
كاظم جواد مجنون هذا، وأنا ما حكيت لهذه الحادثة يعني بالتفصيل لحضرتك،
اللي حكيناه في الحلقة الماضية
حكيناه. طيب فشج رأس بدر ونجزناه وحملنا بدر إلى المشفى وخيطوا رأسه، وجئنا في اليوم الثالث المقهى نحكي كان أكرم جالس وقلنا هذا ضرق وأدمى رأس سبح بدر بدمه. قال ها بدر طلع منه دم يعني بدر لأنه نحيج بكل هدوء ما كانوا صارين ها يقول عجيب خرج دم من بدر. وشخصية غريبة هذا أكرم الوتر.
متعبات خطاك إلى الموت مهمومة يا حسين
هذه
يا حسين
هذه كتب عنها نقد دراسات عجيبة. وفي تكريمي أهم حديث نقدي للدكتور محمد صابر عبيد وهو من أكبر النقاد العرب العراقي تحدث عن هذه القصيدة حديث عجيب يعني. أي حسين مردان. حسين مردان شخصية عجيبة. حسين مردان ما عنده شهادة ابتدائية ويوم من الأيام كان يعتقد أنه نحن نقول نكبر بالشارجة لأننا تعلمنا اللغة الإنجليزية هكذا يعتقد. أبوه شرطي كان في بعقوبة وما كان يجد أجور باص يركب حتى يأتي من مدينة بعقوبة إلى مدينة بغداد فيأتي سيرا على الأقدام بيده عصا وشعره إلى كتفيه يطول يوم يوم ونص يمشي
وهو يسير
يسير نعم.
لكن قدومه كان لبغداد حتى يحضر مجالس
حتى يأتي نراه يعني وهو شاعر مبدع. كان بوهيميا أو كان هو لا يعرف ما هي البوهيمية لكنه يعيش بوهيمي.
ويأتي مش البوهيمية هذا
فقير جدا ينام أحيانا على البساط في شارع النهر يجي خاصة أيام الحر الصيف يجد مصطبة على 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 شارع أبي نواس ويستلقى له ينام إلى الصباح يعني يرحبون به كثير الناس يحبونه لأنه شخصية نادرة. أذكر في أواخر أيام حسين هو أصيب بالنقرس
وهو فقير
متقع يقول يعني هذا يقول لي هذا داء الملوك منين أنا عمري ما ماكل لحم أنا ما بوكل لحم منين يجيني هذا المرض يعني. وكان أحدث حادث عنده ديوان قصائد عارية قدم إلى المحكمة عليه وودع في التوقيف وقدم المحكمة وشهادة الجواري أخرجته من السجن يعني قال هذا إبداع ليس فيه أي شيء من هو يبدأ الصفحة الأولى إلى أمي يقول رأيتها عارية فوددت لو رجعت طفلا مرة ثانية. هذا جاب الديوان في يوم أذكر أهل يريد يعطيه للمكتبات حتى توزعه أذكر هذه الحادثة. ذهبت معه إلى المكتب إلى أكبر مكتبة وصديقنا عندما دخلنا دخل أحد الرجال المعممين رجل دين جاء من النجف أتصور أو من كربلاء قال له صاحب المكتبة السيد القاموسي قال له شيخنا هذا ديوان لشاب وهو جالس إلى جنبي حسين مردان لشاب شاعر جديد وجمجم يأخذ يجمع كل الإصدارات الجديدة يأخذها إلى المكتبة إلى مكتبة الجامع هناك. فتناول ديوان أول ما فتح الصفحة وقرأ هذه القبلة أنا من ضعل حسين ما يستطيع حسين
لكن كانت قصائده يعني فاضحة
كان شاعر
لا قصائده هذه يعني
لا مش فاضحة لكنه هذا يعني
ولا سياسية كانت
لا مش سياسية ما يكتب سياسة أبدا.
طيب لماذا أنت كتبت عنه هذه متى كتبتها متعبات خطاك إلى الموت
عندما مات
تذكر منها الأبيات
أي
متعبات خطاك إلى الموت
عندي ديوان المراثي هي في 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 من أوائل القصائد فيه يمكن هناك يعني.
طيب إذا جهز ديوان المراثي لكن قلت مهمومة يا حسين همومة يا حسين ابن مردان لكن تكابر
متعبات خطاك إلى الموت مهمومة يا حسين بن مردان لكن تكابر.
أيقظت
كل الملاجئ فانهزمت. من
يشارك
ميتا منيته يا ابن مردان؟
جردا.
كان ضخم الجسم جسم. وأذكر الحادث، هو عندما صارت عنده نوبة قلبية، أنا كنت أمر أخذه بسيارتي أوصله إلى بيت صديق كان نقيب المحامين العراقيين، ابنته الدكتورة شهرزاد قاسم حسن دكتوراه بالموسيقى، تحب حسين ولهم أصدقاء يعني. فصعد السيارة قال أيبا دخلنا في الدربونة الضيقة. دخل دربونة الموت. عندما صارت عنده نوبة قلبية ونام رقت في المستشفى في الإنعاش وكان في حالة خطرة، جاءت فتاتان أزورانه في المستشفى، قيل لهما لا يجوز أن تكلموه لأن وضعه، قالوا ما نحكي شيء. هو راقد، عندما دخل الفتاتين نهض وجلس، قال أمامي بنات، وأبقى مستلقى على الفراش واستيقظ ورأسا حصل عنده نزيف ومات.
كم كان عمره؟
بالخمسين.
هذا ديوان المراثي.
هذه القصيدة فيه، وهي من أجمل ما كتبت من شعر الرثاء في حياتي.
احنا نريد صدرها بس لأنها طويلة، نريد مقطوعة منها.
سأقرأ لك مقطوعة منها. متعبات خطاك إلى الموت، مهمومة يا حسين ابن مردان، لكن تكابر. أيقظت كل الملاجئ فانهزمت، من يشارك ميتا منيته يا ابن مردان؟ منجردا وحدك الآن يحشر هيكلك الضخم في ضنكة الموت حشرا وأنت تكابر. كل المياه تعثرت فيها لتطفئ خوفك فاشتعلت، موحشا كنت مستوحدا تتنازل عن كل أرقامك المستباحة تسقطها واحدا واحدا. الطريق إلى الصفر معجزة يا ابن مردان، أن تملك الضرب وحدك، تمتلك الندم المتفرد وحدك، أن تلتقي والذي خفته العمر، تدخل دهليزه، إنها لحظة الكشف. وحدك تملك أن تسمع الآن، ووحدك تملك أن تتقرى، ووحدك تبصر. تعلم وحدك إن كان للخطو مرتكز حين يفقد المرء أقدامه، حين يفتقد الأرض. تلك خصوصية الموت تملكها الآن وحدك. تحبو إليك المجاهيل، تنهض بين الحقائق عريان منخلعا عنك كل ادعائك. إن الطريق إلى الصفر معجزة، إنه الخوف. عمرك وطنت نفسك أن تألف الخوف، لكن حجم الذي أنت فيه يحطم كل القياسات، يسقط كل المعابر حيث التفت، سوى معبر يشرئب إلى يوم كنت صغيرا تلوح به حافي القدمين، مهدلة ياقة الثوب منك تمر عليه الوجوه التي والسنين التي والنساء اللواتي، وتأتي حسين ابن مردان منسدل الشعر للكتفين، عصاك الغليظة تضرب بين ديالى وبغداد.
الله.
تصعد معراج قوسك، كانت عمودية المرتقى كل أقواسنا يا ابن مردان.
الله.
تذكر كيف تقبلنا الموت، أسماؤنا كلها ذات يوم عقدنا على شجر الموت أجراتها، وانتظرنا الرياح، وكانت تهب الرياح تهب. أكنا نبالغ أم أنها سنوات البطولة ينكسر المرء من بعدها سلما ثم يزحف للخوف. تذكر كيف تقبلنا الموت؟ ما تصفر الريح إلا ويسمع واحدنا رنة باسمه ثم يمضي. ولكنها سنوات الرضا يا ابن مردان. البشر الماء يعقد أجراسه في نهاية في مهبات كل الرياح ويختبئ الجرس الموت. أصغر أجراسه الجرس الموت. أفنيت عمرك تحكم تعليقه وتوسعه ثم توسع حملاق عينيك فيه فتفزع. ماذا جنيت ابن مردان؟ طفلا لهوت بدمية عمرك، طفلا سئمت فحطمتها، حلما كان أن تشتري بدلة، حلما عشت أن صرت مستوظفا، حلما أن غدوت ولو مرة دائنا لا مدينا. ولكنه يا ابن مردان دق، ولم تتسخ بعد أكمام بدلتك الحلم. دق وما زال دينك ما حان موعد إيفائه. دق ناقوس موتك يا أيها الامبراطور، يا أيها هذا الموظف من قبل شهرين. كان يسمي نفسه حسين امبراطور الأدب، يقول أنا امبراطور الأدب. واشتغل بالصحافة واشتغل يكتب أجمل من كتب النثر المركز الآن يسموه قصائد النثر. حسين كان يكتب نثر مركز من أجمل ما يسميه من نثر المركز. بدر كان يعلق عليه ضاحكا يسميه نثر المركز، يقصد مركز الشرطة لأنه أخذوه إلى السجن. نثر المركز يعني
الحقيقة.
تخيل شخصية حسين مردان العجيب. حسب مدة اشتغالي بالصحافة وعين براتب 150 دينار وهو راتب مدير عام مع الصحاف في الإذاعة والتلفزيون. قال شو 150 دينار؟ أنا أخذ 150 دينار ما أشتغل.
ليه؟
قالوا ليه؟ قال أموت إذا استلمت 150 دينار. 80 أشتغل، أكثر من 80 ما أشتغل. رفض الوظيفة إلى أن حولوا أمره إلى 80 دينار وأخذ بدلتين من أول راتب، وبعد شهرين مات.
الله يرحمه، الله يرحمه. والحقيقة أنه واحد يجي من بعقوبة إلى بغداد مشي على قدميه يستحق أن يسمى إمبراطور الأدب.
هو 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 كان عجيب.
لكن له قصة طريفة في ويتعلم الإنجليزية.
هو أراد أن يسافر إلى تركيا، وكنا جالسين في الاتحاد في حديقة الاتحاد في صيف جميل والقمر بدر يزهو في السماء، وهو جالس بعيد في الحديقة وفي يده كتاب كيف تتعلم الإنجليزية في 10 أيام، ونحن نعلق عليه، وإذا بيقول شنو؟ مون، قمر، مون بالإنجليزي، هذا القمر اللي يخبل مون وراء ما بالسماء. اللغة ما أدري أتعلمها أنا. يعني يوما ما كنا في قطار المربد ماضين من بغداد إلى البصرة كل الأدباء العرب، خرجنا أنا وسعد يوسف من العربة مالتنا إلى نطلع من الزجاج، كان الدنيا بعد منتصف الليل، وجدنا حسين مردان قاعد يبكي دموع تخر على ملابسه. خير أبو علي شبيك؟ كان أكو كلاب تعوي. قال هاي كلاب وين تروح بالليل خطية؟ قاعد يبكي على الكلاب وين تروح بالليل.
قلت عنه يعذرني القارئ الكريم لأنني لا أدري من أين أمسك بهذا الإنسان العملاق الرائع في إنسانيته، إن عشرات المداخل تتفتح أمامي في لحظة واحدة كلها يطل منها وجه أبي علي مرحبا. سننتقل إلى صديق آخر.
بالمناسبة أنا كنت أمر عليه أخذه من جريت الأهالي ونطلع، في يوم مريت قال كتبت قصيدة جديدة، قلت له ما شخص أسمعها أبو علي. قال لي أقرأك إياها، هو عنده شارب كثرة شارب كثيفة. قال إلى أين لا أدري أسير بلا هدى، أحملق في كل الوجوه وأضحك قلت شو انت مخبل؟ قال شو مخبل بعد ما قلت.
في واحد من اصدقائك الحقيقه الصقار. الصقار هذا
نعم.
لا اسمه
محمد سعيد الصقار.
ايوه هذا له الحقيقه معك يعني ذكريات وذكريات
عشره عمر. نعم
ايوه قلت عنه لو غيمه
شفافه
مبعثره لملمتها غب سماء ممطره
اعملت
لونتها بريشة
معطرة
أعملت
درجالا بها ومسطرة
وضعت شاربا
لها ومنظرة
نسقتها أنيقة مفهرسة بذلت فيها كل
فن الهندسة
لو نسمة مثل رفيف العافية
نعم
توقظ ما تلمس وهي
غافية
أرهف من أرهف جرسي قافية إلى أن قلت لو التفاتة إلى المجهول غارقة في الصمت والذهول وجدتها ترسب ثم تطفو تهيم تستقر ثم تصحو تغفو تندس في أحلامها الوثيرة تصنع معجزاتها الصغيرة مذهولة الزمان والمكان مبحرة في الخط والألوان ثم قلت لو كل ذا جمعته
لصار الشاعر المصمم الطقار. هذا الطقار تحفة. الآن يعاني في أيامه الأخيرة من مرض.
هو حي الآن ها؟
هو في باريس نعم.
موجود حي. نعم. كم عمره وكم يبلغ الآن؟
قارب الثمانين. هذا صاحب أبجدية الطقار. هو خطاط ما يراها لو الواح الخط اللي خاصة من الآية القرآنية عندما يخط انتشرت في العالم وخاصة أظن عامل في السعودية للمملكة السعودية مسائل مثيرة جدا في اللوحات في الخط القرآني ورسام وشاعر أيضا شاعر مرهف يعني لكن مقل جدا مقل ما
اشتغل بالرسم والألوان
نعم
أقول شغله الرسم والفن
شغلته الأبجدية واكتشف أبجدية كان يمكن أن تجعل هذا الكتاب إلى ثلث حجمه استعملتها جريدة الثورة في العراق حروفه وكان تختصر قواميس وقامت عليه قائمة الخطاطين واتهم شتى الاتهام واضطر أن يهرب من العراق.
أعطينا فكرة عن الأبجدية هذه حقته.
الحروف مثلا العين ما ينزل إلى سطر ثاني كلها رسمها بشكل آخر. العين الحاء الخاء بحيث تأخذ حيز سواء مثل الحروف اللاتينية أو الإنجليزية مستقيمة كل متساوية الحروف كلها من أسفل كلها متساوية ما تصعد وجمالية مذهلة فيها بحيث صارت الصفحة تصير صفحتين تمسك صفحتين من حروفها
يعني كبرت الحجم يعني
وهي صغرت حجم الحرف يعني ما كان مثلا حرف العين او الياء ينزل الى الى تحت السطر هو كله صار خط واحد مستقيم لكن بجماليه كبيره ووضوح كبير ايضا
يعني يختصر الصفحتين في صفحه
تصير
تمام
وكانت هذه تخدم الى حد كبير خاصه في الكتب الضخمه والقواميس الحاصل خلق عانى من متاعب وخرج الى فرنسا وكون مكتب و يعني ازدهر به كثير خاصة بالوطن العربي كتب خطوط وأصدر مرة كراس كبير فيه لوحات من الآية القرآنية هائل الجمال ما خاف أحد مثله
لك موقف معه دافعت عنه
أي هذا هو كان شيوعيا وهذا الذي أثار عليه يعني أقام معرضا هو نموذج بالألوان الزاهية، وسمى المعرض فيما ذكر ما معناه كرنفال لوني، كرنفال الألوان،
فانتازيا اللون، فانتازيا اللون،
فانتازيا اللون. نعم، جاء أحد أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي وسكرتيره، دخل إلى المعرض افتتحه هو، استقبل بزهو يعني أنه هذا جاي يفتتح المعرض. فعندما خرج قال له أتمنى أن أحد غير شركات النفط تشتري هذه اللوحات. أنا ما أدري، جئت إلى شفت صقار جالس ويكاد يموت يعني وجهه أزرق، تشبيك أبو ريا. قال لي أحدهم، قال لي هكذا حصل منه. قلت له هذا يقول لك هيشي هنا بالمعرض أنا جاي فتحة هسه تمشي معي. سحبت بالقوة وركبت من السيارة وجيت إلى مقر الحزب الشيوعي. قلت فلان موجود؟ قال صار موجود بالمكتب نبعه. فتحت الباب دخلت هو وقف، أهلا وسهلا عبد الرزاق، مد إيده. أنا ما مديت إيدي، قلت له ما أصافحك أنت. قلت له أنت كيف تقول للصقار هذه الحكاية؟ قال أنا أمزح معك. قلت تمزح؟ هذا تعتبره مزاح أنت؟ هو قاعد يموت الآن. قال يعني اعتبره غلطة. قلت له غلطة منك أنت؟ أنت عند إذا استلمت الحكم أنت الشيوعيين، هاي الغلطة ممكن تقيم حرب.
صحيح.
إذا تغلط غلطة مثل هذه ممكن تعمل حرب أنت. شلون تعتدي علي بهذا؟ قالت قلت ما يقبل منك أي خطأ، وأنا كنت أتصورك آدمي. وهو سكرتير لجنة مركزية. خليته وطلعت، أخذت خطب رأي وطلعت. يعني أنا كنت أيضا حركاتي مجنونة يعني.
طيب لا نتجاوز الصقار دون أن نتجاوز البيان المستطيل.
أي
البيان المستطيل.
هذا عجوبة. البيان المستطيل عجوبة. هي الشباب ذاك الوقت طلعت مجلة نسيت اسمها للشباب
69
شعر، مجلة شعر 69 في المربد، ووزعوها على كل المدعوين العرب. مربد كان مهرجان مربد كان قضية هائلة يعني، وصل أحيانا إلى قريب 1000 مدعو للمربد من مصر لحد 150 واحد أنا أخذ دعوات لهم بخط من مصر. مطلعين بيان عن الشعر الجديد، بيان عجيب غريب، ولا البيان السريالي
عن الشعر، عن الشعر الحديث،
عن الشعر الحديث. نعم.
تفعيله
اي نعم. وزعوه على الحضور. انا قرأت اول سطور، اخذت المجلة واخذت دخلت الى كابينتي وبدأت اكتب ارجوزة. غبت حوالي ساعة ونص واذا بي الصقار ويوسف الصايغ رحمه الله جاء أتاي. أنا قاعد أسوي، قلت لهم عندي شغلة. شافوا دخلوا بالنص، كتبوا أيضا أضافوا كل واحد شيء يعني بيت بيتين بس أنا يعني كلها كتبتها. سخرية من هذا البيان ومقاطع من عنده أخذتها وأتينا بها إلى المحتفلين بالمربد. قامت القيامة.
قرأتموها عليهم وقرأتموها في الباص. نعم. أثناء وأنتم تسيرون في الباص تقرؤون فيها على الناس.
نعم. لا هي اشتهرت أجب من البيان البيان مال الجماعة. الصقار أخذها قسمها إلى أقسام ووضع كل قسم عناوين موت من الضحك ونشرناها. أخذها صحفي من أصدقائنا ونشرها البيان المستطيل فيما استجد من شعر هذا الجيل. وقامت القيامة. كان على رأس كتاب البيان الشاعر فاضل العزاوي، هذا أنا درسته في متوسط كركوك، أكمل درسته في ألمانيا بعد ذلك. فكتب مقالا في هجوم عجيب على من كتبوا هذا البيان عليهم، وقال لو كانوا يعني جريئين كان أعلنوا عن أسمائهم، فأول من أجابه أنا. قلت لو أذكر من هذه في يوم أجيت عندما نشر الرد، كان شبيق الكمالي الله يرحمه وزير الثقافة عندنا، قال لي صديق، قال لي روح الحق الأستاذ شفيق، وصديقي جدا شفيق، قال شفيق ميت من الضحك بالغرفة الواحدة قاعد يقرأ بالرد تبعك. قلت له هو اتهمنا، قال ذول المتواطئين على الأمة كذا ما يعرفون ما معنى التطور، ولهذا يدفعوننا إلى مصير يعني أن مش فقط كل العالم يعبث بنا، لأنه ما يريد يتقدم بالبلد، ما يريدون يتقدمون بالبلد بهذا التطور الشعري اللي يعملوه هم. فأنا من جملة ما قلت له أتظن يا سيدي أن الجيوش العربية المستنفرة الآن على خطوط النار تنتظر أن يدق لها النفير هكذا؟ ووضعت مقطع قصيدة له، قلت له هذه القصيدة تقول شمس الفقمة، لاحظ انتبه لي للقصيدة هذه وحاول أن تفهم شيء من هذا. شمس الفقمة تتألق في العشب اليابس، يرتجف الماموث الصامت تحت سماء الجسد الوثني وأكون هناك. شفيق وقع من الكرسي من الضحك. قلت له هكذا يدق النفير ويتهجم الجيوش العربية على إسرائيل؟ فطبعا صار مسخرة هو البيان. ترى أنبأك العراف، هذا الديوان عنده لو أنبأني العراف، ترى أنبأك العراف ليلتها أنا سنصبح في الستين سياني أنا هنا بين أهلي شبه مغترب وأنت فرد بلا أهل وأوطان.
الله أكبر. هي شاعرة بحق.
بعد الساعة 11 بالليل بدأت الراجمات وبدأت المعركة الشيب والفك العائلة من أفظع معارك القادسية. يعني صارت الدنيا تقول لو شعرة ما تخطئ الصواريخ. الولايات المتحدة الأمريكية طلبتها رسميا من وزارة الثقافة العراقية حتى تترجم عندهم أن ينشروها، وأخذوها ونشروها شتائم على أمريكا كلها.
ذكريات من صبانا الأولين لم تزل